بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات. لا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأولى أو الثانية، لأن أصحاب هؤلاء الطبقة يعتبرون صنف واحد، ويمنع الأقرب منهم الأبعد. قال المصنف مسألة 1358: العم والعمة من الطبقة الثالثة، يعني ما يصل الدور لهم إلا بعد فقد الطبقتين الأوليتين، ولإرثهما صور. إحنا مرة رح نتكلم إذا الميت مات وترك بس أعمام وعمات، اثنين رح نتكلم إذا الميت مات وترك فقط أخوال وخالات، وثالثا نتكلم إذا الميت مات وترك أعمام وعمات وأخوال وخالات. هسه الآن أولا منو رح نتكلم؟ إنه الميت بعد موته ترك عمه، عم أو عمة، لإرثهم صور منهما. أن ينحصر الوارث في عم واحد، يعني ما عند الميت غير هذا العم أو عمة واحدة، ما عنده من طرف العمومة إلا هذه العمة الواحدة، فالمال كله للعم أو العمة. لماذا؟ لأن راح ترث بالقرابة، ماكو قريب من أقرباء الميت إلا هذا العم يرث المال كله، ماكو قريب من أقرباء الميت إلا العمة، فترث المال كله بمن؟ بالقرابة، سواء أكانا، يعني أكانا يعني العم والعمة، مشتركين مع أبي الميت في الأب والأم معا، تارة عم الميت هو أخ لأبيه من الأب والأم. العم من العم؟ العم أخو الأب، العم أخو الأب. تارة عم الميت يكون أخ لأبيه من الأب والأم، من الأب والأم، يعني أخوه من أبوه وأمه، وتارة أخرى معا، يعني العم أو العمة للأبوين، مرة العم هو للأبوين ومرة العمة للأبوين. العم هو أخو الميت، أخو أبو الميت، يعني أخ الأب، أخ الأب، مرة هو أخ لأبيه من الأب والأم، يعني من الأبوين معا، ومرة العمة، العمة هي منه؟ أخت الأب. العمة اللي هي أخت الأب هي أخت للأب من الأبوين معا، يعني للأب والأم معا. أم في الأب فقط، يعني عم الميت لأخ أبيه من الأب فقط. عم الميت منه؟ أخو أبوه، بس هو أخو أبوه بس من جهة الأب فقط، يعني الأخوة مع الأب فقط من جهة الأب، يعني أخوه لأبيه وليس لأمه، فيعبرون عنه عم الميت يعني أخ لأبيه من الأب فقط. وتارة العمة تكون أخت الأب لأبيه فقط، العم أو العمة للأب فقط. نعم، يعني عم الميت، عم الميت أخت أبوه من الأب فقط. أم في الأم فقط، أخو الأب، أخوه فقط من أمه فقط، أخو أخت الأب فقط من أمه، هي أخت من أمه، يسموها عمة للأم، عمة، عمة الميت أخت لأبيه من الأم فقط، أو عم الميت أخ لأبيه من الأم فقط. نعم، ومنها هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى إذا خلاصتها، إذا ما يوجد من طبقة العم والعمة إلا واحد منهم، فإنه يرث المال كله بالقرابة، العم فقط، العمة فقط، سواء كان عم لأبوين أو لأب فقط أو لأم فقط. ومنها أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب فقط، يعني العم هو أخ لأبيه من طرف الأب فقط، والعمة أخت لأبيه من طرف الأب فقط. هاي الصورة الأولى. أو للأم، يعني العمات الأعمام والعمات هم أخوة لأبيه من الأم فقط. أو للأبوين، يعني للأبوين فقط، يعني العم أخ لأبيه للأبوين معا، والعمة أخت لأبيه للأبوين معا، فحينئذ يقسم المال عليهم بالسوية. الأعمام والعمات انقسم، لأن احنا فارضين لو كلهم للأب سبب الاشتراك واحد فيقسم المال بيناتهم بالسوية، لو كلهم للأم هم سبب الاشتراك واحد، لو كلهم للأبوين يعني هم سبب الاشتراك واحد. فلذلك في جميع هاي الصور الثلاث يقسم المال بينهم بالسوية لأن سبب الاشتراك واحد، أما من جهة الأب فقط، أما من جهة الأم فقط، أما من جهة الأبوين فقط، هذا سبب تقسيم المال بالسوية. ومنها الصورة الثالثة أن يموت الشخص عن عم وعمه كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين. الشخص يموت عند عم وعمه كلاهما قريبين إلى من جهة الأب، يعني هو عم للميت أخ لأبيه من الأب فقط، عمة الميت يعني أخت لأبيه من الأب فقط، أو كلاهما من الأبوين يعني من الأب والأم، فللعم ضعف مال العمة. هنا يجي قانون التفاضل، للذكر ضعف مال الأنثى. نعم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد. شنو سبب قانون التفاضل؟ لأن عندنا ذكر وأنثى، عم وعمة، وإن كان هم كلاهما لأب أو كلاهما لأبوين، بس ذكرت الروايات إنه قانون التفاضل يأتي ما دام اجتمع العم مع العمة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحد، ونطبق قانون التفاضل يعني عم واحد وعمة واحدة، أو أعمام متعددين وعمات متعددين، هم يأتي للذكر ضعف مال الأنثى. فإذا أخذ مثلا العم أخذ 1,000,000 دينار، نعطي 500 للعمة، وهكذا ضعفها. ومنها أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم، يعني الشخص بعد موته ترك أعمام، بس هذول الأعمام هم أخوة لأبيه من طرف الأم فقط، أو ترك عمات وعمات هن أخوات لأبيه من طرف الأم فقط. في هذه الصورة أيضا يقسم المال بينهم للتفاضل، لأن هم موجود أعمام وعمات وإن كانوا هم متقربين من جهة الأم، لكن الروايات ذكرت أنه ماذا يقسم بينهم بالتفاضل وإن كانوا متقربين من جهة الأم. لكن مع ذلك المصنف يقول وإن كان الأحوط استحبابا التصالح في الزيادة. ما معنى الزيادة؟ لأن إحنا العم والعمة، أما نعطي بالسوية نصف بنصف أو نعطي بالزيادة، الزيادة يعني الضعف، إنه العم رح يأخذ ضعف العمة، هذا مقدار الزيادة اللي هو الضعف. المصنف يقول الأحوط استحبابا إجراء التصالح فيه. وجه هذا الاحتياط الاستحبابي رعاية لقول بعض فقهائنا بالتساوي، لأنهم متقربين من جهة الأم. تذكرون إحنا مرت قاعدة عندنا دائما المتقربين من جهة الأم شنو التوزيع بينهم؟ تساوي. نعم، فبعض الفقهاء قال حتى بهذا المورد ما دام متقربين من جهة الأم لازم شنو نقسم؟ تساوي. بس المصنف أفتى بالتفاضل، يعني أكو روايات صريحة في ذلك، لكن مع ذلك رعاية لمن قال بالتساوي احتاط استحبابا. فبحسب ما يفهم من بعض الأخبار إنه ماذا يجوز التفاضل، لكن هاي الأخ وبعض الأخبار قد يستفاد منها ماذا التساوي، لكن هاي الأخبار غير تامة، يعني الروايات غير تامة، المصنف لأجلها احتاط استحبابا. نعم، ومنها أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم. بعد إحنا ما يحتاج نشرح للأب لأن شرحناها أكثر من مرة، الآن بعد راح نعطي حكم. يموت شخص، يموت يترك أعمام وعمات بعضهم منتسبين للأبوين وبعضهم منتسب للأب وبعضهم منتسب للأم. لاحظتوا أخوتي الفرق بين الصور؟ تلك الصور كانوا للأب فقط، للأم فقط، للأبوين فقط، هسه الآن اجتمعوا ثلاث أصناف. هذا فلا يرثه الأعمام والعمات للأب، شنو السبب؟ لأن عندنا أعمام وعمات متقربين من الأم، وعندنا أعمام وعمات متقربين من الأبوين، والأقرب يمنع الأبعد. العمام والعمات المتقربين من الأبوين يمنعون العمام والعمات المتقربين من طرف الأب، مثل ما مر علينا إذا تذكرون قلنا الأولاد يتقربون من الأب يمنعون من البراث، لأن أكو أقرب منهم اللي هم يا أولاد من قبل من أبوين. هنا نفس الشيء، قانون الأقرب يمنع الأبعد. نعم، فلهذا قال فلا يرثه، يعني لا يرث الميت، الشخص الميت، الأعمام والعمات للأب. شنو السبب؟ لأن هم أبعد. إنما يرثوا الباقون. من هم الباقون؟ الأعمام والعبات للأبوين والأعمام والعبات للأم. نعم، لا مبعيدين، هم أصحاب فريضة، مقلنا هذول أول من نعطيهم، هم أقرب. اللي يتقربون بالأب يرثون بالقرابة، واللي يتقربون بالأم يرثون بالفريضة. فلذلك دائما إحنا نعطي للمتقربين بالأم. فقط اللي يتقربون من الأب واللي يتقربون من الأبوين، ذول الثيناتهم يرثون بمن؟ يرثون بالقرابة، بس الأبوين أقرب من الأب. وعندنا قانون يفهم من الروايات إنه الأقرب يمنع منه الأبعد. نعم، فلهذا قال فلا يرث الأعمام والعمات للأب، وإنما يرث الباقون، يعني الأعمام والعمات للأبوين والأعمام والعمات للأم، لأن الأقرب من الأبوين راح يمنع الأبعد من الأب خاصة. فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للأم، أول ما نبدي نعطيه هذول المتقاربين من جهة الأم لأن أصحاب فريضة، جد نعطيهم السدس، سهم من يتقربون به اللي هي الأم، إيش قد؟ السدس. ويأخذ الأعمام والعمات الأبوين الباقي. إذا طيناهم سدس، الأعمام والعمات المتقربين من جهة الأم طيناهم سدس، إيش قد يبقى من التركة؟ خمسة أسداس، لأن التركة تقسم ست أسداس. الخمسة أسداس المتبقية نعطيها لمن؟ للأعمام والعمات المتقربين من الأبوين. نعم، ويقسم بينهم، يعني ذول المتقربين من جهة الأبوين، للذكر ضعف حظ الأنثى، يجي بهم قانون التفاضل، يعني ذول المتقربين من جهة الأبوين. وإذا كان للميت عم للأم وعمه لها، عم للأم وعم لها، يعني عم للأم، عم للأم وعمة لها، يعني للأم أيضا، معا كان لهما الثلث، يعني عم للأم وعم للأم، عم للأم وعم للأم. هنا المتقربين من جهة الأم راح شنو؟ يتعددون، واللي يتقرب من جهة الأم مع التعدد ايش قد ياخذ؟ الثلث، ياخذ الثلث. الصورة السابقة بس عم لأم او بس عم لأم، اذا كان واحد ايش قد يرث؟ سدس مع عدم التعدد. هنا اجتمع عندنا عم لأم وعمة لأم، إذا تعدد المتقربين من جهة الأم إيش قد يرثون؟ الثلث، يرثون الثلث. نعم، فلهذا قال وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها، يعني للأم معا ثيناتهم اجتمعوا يتعددوا، كان لهما الثلث، الثلث يعني إيش قد؟ اثنين سدس، يقسم بينهم للذكر ضعف مهل الأنثى. نعم، يعني للأم، لا مو هكذا، لا عم، اسمح لي صديقي، عم للميت من طرف أمه وعمه للميت من طرف أمه، هي هذا معناه، هي العبارة سهلة. مو إحنا بعد قلنا من يشرح شنو معنى عم للأب والأم؟ مو هو شرحناها، لا مو هاي شرحناها، شنو قلنا؟ شنو راح نعيدها آخر مرة؟ شنو معنى عم للأب؟ هو شنو العم؟ شنو معنى العم؟ أخو الأب من طرف أبوه، يعني ممرات الأخوة بس بالأبوة. عمة الميت لأبيه، يعني أخت الأبو من طرف أبوه، هذا معنى. وذا للأم، يعني عم للأم، يعني أخ الأب من طرف أمه، عمة أخت للأب من طرف أمه، ومرة للأبوين، وإحنا شرحناها هواي بعد ما يحتاج نذكرها كل ساعة. فإذا هنا نفس الكلام، إذا كان للميت عم للأم وعمة لها، يعني للأم معا، مو قلنا إذا يتعددون المتقربين من جهة الأم، قد نعطيهم الثلث يعني اثنين سدس يقسم بينهم للذكر ضعف ما للأنثى، والأعمام والعمات للأبوين إيش راح يأخذون؟ يأخذون الباقي اللي هو الثلثين أربع سدس. المصنف سكت عنه لوضوح، لأن أنت شو عندك متقربين من الأبوين ومتقربين من الأم، إذا أعطيت ثلث للعم والعم المتقربين من جهة الأم إيش قد يبقى من التركة؟ ثلثين. الثلثين لمن تعطيهم؟ للمتقربين من الأبوين، الأعمام والعمات المتقربين من جهة الأبوين نعطيهم الثلث اللي هو أربع سدس. نعم. ومنها أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم، فيقوم المتقرب بالأب في هذه الصورة مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة. الشخص يموت يترك أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم لمن؟ للأم. نعم، فيقوم المتقرب بالأب صورة المتقرب بالأبوين اللي ذكرناها بالصورة السابقة. يعني إذا عم وعمة واحدة يجي نفس الكلام نعطيهم السدس، إذا عم وعمة متعددين جد نعطيهم الثلث اللي جد يمثل اثنين سدس، والمتقربين بالطرف الآخر من الجهة نعطيهم الخمسة أسداس، وهذا في مورد السدس مع خمسة أسداس. وإذا كانوا متعددين وطيناهم الثلث إيش قد يبقى من التركة؟ ثلثين أربع أسداس نعطيها المن للطرف الآخر. فلهذا قال أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم. هنا المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب بالأبوين. سابقا إحنا المتقرب بالأبوين المتقرب بالأم إيش قد كنا نعطيه؟ سدس. إيش قد يبقى خمسة سداس لمن نعطيها؟ للمتقرب بالأبوين. وإذا المتقرب بالأم متعدد سابقا بالصورة السابعة إيش قد كنا نعطيه؟ ثلث اثنين سدس. إيش قد يبقى؟ ثلثين أربع سداس أعطيها لمن؟ للمتقرب بالأبوين. واضحة أخوتي؟ يعني فقط المتقرب بالأب راح يقوم مقام المتقرب بالأبوين مثل الصورة السابقة، نفس التقسيم سدس خمسة سداس ثلث بثلثين. نعم. مسألة 1359. الآن نتكلم عن الأخوال والخالات وحدهم. نعم، لأن إحنا قلنا مرة نتكلم عمام وعمات وحدهم للميت، ومرة أخوال وخالات، ومرة عمام وعمات وأخوال وخالات. خلنا نتذكر هنا الصور. الصورة الأولى انتهى الحديث عنها، أعمام وعمات للميت. الآن الصورة الثانية الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مر. للخال المنفرد المال كله. بعد التجاوبني ليش نعطي المال كله؟ وحده بالقرابة يرث المال كله بالقرابة. الخال المنفرد المال كله يأخذ بالقرابة، والخالان الاثنان فما زاد مثل ثلاثة أخوال أربعة أخوال يأخذون هو المال كله لهم بالقرابة، بس يقسموه بينهم بمن؟ بالسوية، لأن سبب اشتراكهم واحد اللي هو الذكورة. نعم. وللخال المنفردة بالسوية، لأن صنف واحد من الرجال هم. وللخال المنفردة يعني الميت مات وترك بس خالة واحدة، تأخذ المال كله ترثه بالقرابة أيضا. وكذلك الخالتان والخالات، الخالتين الاثنين أو الثلاث أيضا يرثون المال كله ويقسم بينهم بالسوية، لأن سبب الاشتراك بيناتهم واحد كونهن كلهن إناث. نعم. وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد، خال واحد اثنين ثلاث وخالة فما زاد، يعني خالة واحدة أو خالتين اثنتين أو ثلاث سواء كانوا، يعني هذا خال الميت اللي هو أخ أمه من الأبوين. شنو معنى الخال من الأبوين؟ نفس الطريقة اللي شرحنا بها العم للأبوين والعم للأب والعم للأم. غاية الأمر الخالة، شنو معنى الخالة؟ أخت الأم. يعني هذا الميت مات ترك خال، الخال شنو معنى الخال؟ أخو أمه، مرة من أخو أمه من الأب فقط، ومرة أخو أمه من الأم فقط، ومرة أخو أمه للأبوين. ونفس الكلام الميت مات وترك خالة، شنو الخالة؟ أخت أمه، مرة أخت أمه من الأب فقط، ومرة أخت أمه للأم فقط، ومرة أخت أمه للأبوين معا. واضحة أخوتي؟ نفس الشرح اللي شرحناه بمال العم والعمات يجي بالخالة والخالات. غاية الأمر العم أخو الأب، والعمة أخت الأب، والخال أخو الأم، والخالة أخت الأم. نعم، سواء كانوا للأبوين، يعني خال الميت أخ من أمه من الأبوين، أم للأب فقط، يعني خال الميت أخو أمه من الأب فقط، أو للأم، يعني خال الميت أخو أمه من الأم فقط. الآن يأتي السؤال، ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال، ما عندنا دليل تام صريح من الروايات على أنه هل نعطيهم تساوي أو نعطيهم تفاضل. طبعا هسه وجه الإشكال، مرة أكو دليل بس الرواية ضعيفة سندا فالفقيه ما يعتمد عليها، ومرة أكو بعض الروايات تتعارض، بعضها تقول تساوي والأخر شو تقول تفاضل، وبعضها لا ما نقدر نفهم منها لا التساوي ولا التفاضل لأن هي ساكتة. فلهذا المصنف يتوقف بمورد إشكال، فلهذا المصنف ما عنده دليل تام إنه القسمة بيناتهم تساوي أو تفاضل، ما عنده دليل تام إشكال. وبالتالي في مورد الإشكال قلنا وين يصير الفقيه؟ للإحتياط، فلا يترك الإحتياط بالتصالح في الزيادة. لماذا؟ لأن إحنا إذا أعطيناهم بالتساوي يعني أنصاف، وإذا أعطيناهم بالضعف يعني يعطيهم زايد، الزايد عن النصف هذا يصالحون به. شنو معنى يصالحون؟ لو أحدهم يرضى الآخر يأخذ الزيادة برضى وطيبة نفسه، بس مو بالعنوان الإرث، بعنوان الصلح، وإلا الإرث ما عندنا دليل على هذا التقسيم. أو يتفقون بيناتهم أن مقدار الزيادة هم يقسموها بيناتهم بالتساوي بالصلح لا بالإرث. نعم، لماذا؟ شنو وجه الاحتياط؟ لعدم تمامية الدليل من الأخبار والروايات على كيفية التوزيع والقسمة بينهم، أما بالتساوي أو التفاضل، يحتمل التساوي ويحتمل التفاضل. وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب، منهم يعني من أمه من الأخوال والخالات، المتقربون بالأب يعني خال أو خالة أخوة لأم الميت من الأب خاصة فقط، ذول يسمون متقربين من الأب، والمتقربون بالأم. تلاحظون أخوتي تلك الصور كانت المتقربون أم فقط من جهة الأب، فقط من جهة الأم أو للأبوين فقط، هسه لا كلهم اجتمعوا، متقربون بالأب ومتقربون بالأم، خال وخالة أخوة لأم الميت من الأم خاصة، أو المتقربون بالأبوين يعني خال وخال خالة الميت أخوة لأم الميت من الأبوين معا. نعم، ففي سقوط المتقربين بالأب يعني الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط، وانحصار الإرث بالباقين إشكال. سابقا بالأعمام من كان يجتمعون المتقرب بالأب وبالأم وبالأبوين، قلنا بالأبوين كونه أقرب يمنع منه المتقربين بالأب، مو صحيح؟ تك أكو عليها روايات صريحة. المصنف يقول هذا الكلام نفسه يجري بالخال والخالة، إذا اجتمعوا خال وخالة من أب فقط، وخال وخالة من أم، وخالة خالة من أبوين، يجي هذا قانون الأقرب يمنع الأبعد، والخال والخالات المتقربين بالأبوين يمنعون المتقربين بالأب. يقول إشكال، أيضا ما عندنا دليل تام عليه من الروايات، يحتمل حالهم حال الأعمام والعمات، والأقرب يمنع الأبعد، والمتقربين بالأبوين يمنعون المتقرب بالأب خاصة، ويحتمل لا ما يمنعوهم وماذا ويرثون معهم. فلهذا المصنف قال إشكال، ما عندنا دليل تام عليه مين من الروايات، وبالتالي فلا يترك الاحتياط بالصلح. الصلح جائز على كل حال مثل ما يقول الفقهاء، لأن هو مورد تسالم وتراضي بين الجميع، فالأفضل حتى نخرج من هذا الإشكال بعد تمامية الدليل نذهب علما للصلح بيناتهم، وبينا احنا كيف يصالحون. هذا مقدار الزيادة، لو واحد منهم يرضى بطيبة نفسه بالصلح يأخذ الآخر، لو هو هذا نفسه مقدار الزيادة يقسموه بيناتهم بالتساوي. نعم، مو إذا احنا طينا واحد نصف بنصف هذا تساوي، واحتمال ضعف يعني مثلا ذول يأخذون ضعف الآخرين بالضعف، فالضعف هو مقدار الزيادة، إذا تساوي ما كفر، هذا أولا. ثانيا إحنا احتمال من نعلم ذول المتقاربين بالأب يرثون لو ما يرثون، يحتمل يرثون يعني الأقرب ما يمنع الأبعد، ويحتمل ما يرثون يعني الأقرب يمنع الأبعد. فمقدار الزيادة اللي راح نعطيه للمتقاربين بالأب كن نعطيه بالتصالح، من يعطي المتقاربين بالأم والمتقاربين بالأبوين يعطوه برضا نفسهم بصلح معهم بالرضا. شنو السبب؟ لأن احتمال هم ما يرثون، لأن الأبوين الأقربين يمنع الأبعد، واحتمال يرثون، فهذا الزيادة اللي جاي نعطي المتقاربين بالأب كن نعطي لهم بالصلح، نعطيه بالصلح، فلا يترك الاحتياط بالصلح. وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة، يعني شنو مع كل تقدير؟ يعني سواء كان متقربين بالأب أو بالأم أو بالأبوين اجتمعوا، سواء قلنا إنه الأقرب يبنى الأبعد أو ما يبنى الأبعد، على كل تقدير مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدم. إذا متقربين فقط بالأبوين وبالأب، هذا قلنا يأتي به نفس الكلام اللي ذكرنا. وإذا متقربين بالذكورة والأنوثة يعني عمات وعمام، هنا يأتي الإشكال المتقدم اللي ذكرنا، هل إن القسم بيناتهم بالتساوي أو بالتفاضل؟ هذا أيضا الروايات ماكو دليل تام عليه، فأيضا المصنف قال لا يترك الاحتياط بالتصالح. أيضا إذا طيناهم بالتساوي فماكو مشكلة، بس إذا احتمالك بيناتهم تفاضل، المقدار الزائد كن يصالحون عليه. لو الطرف الأول يرضى برضى نفسه يقولهم أخذوه الزائد برضى أنفسنا لأنه ذكورة وأنوثة، لو يتفقون أن مقدار الزيادة يتقسم بيناتهم بالتساوي، هذا يراجع للصلح اللي يجري بيناتهم. نعم. مسألة 1360، إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات، هسه وين يا صورة راح نتكلم؟ الأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم اجتمعوا يريدون ميراث، قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخواله، نقسم المال ثلاث أسهم يعني ثلاثة ثلاث، سهم واحد للخواله، إيش قد السهم الواحد؟ ثلث واحد يعني يساوي اثنين سدس، وسهمان يعني ثلثان يعني يساوي أربع سدس، نعطي للمتقاربين من جهة العمومة الأعمام والعمات، واضح؟ وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم، لأن أحيانا الميت يترك عمه وخاله أو عمته وخالته، ومرات ماكو عمه وخاله، موجود أولاد العم أولاد العمة أولاد الخال أولاد الخالة، ذولي يجي نفس الكلام اللي قلنا الأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، نفس الكلام هنا، أولاد الميت أولاد أولاد العم الميت يقومون مقام العم، وأولاد العمة يقومون مقام العمة، واضح؟ وأولاد الخال مقام الخال وأولاد الخالة مقام الخالة. قال وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة، مو قلنا أبناء الأخوة يقومون مقام الأخوة، ونفس ما ذكرنا بالأبناء أبناء الأبناء يقومون مقام الأبناء، غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب، هذا كما تقدم إذا تذكرون قلنا هذا خرج بالدليل ذكر، طبعا مع أنه ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب، هذا خرج بالدليل، النص ذكر ذلك مع هو شنو ابن العم مع العم، من هو الأقرب؟ العم أقرب من ابن العم، مو صحيح؟ ولابد هذا العم كونه أقرب يمنع ابن العم اللي هو الأبعد، بس الدليل ذكر إن هذا ابن العم ما دام للأبوين هذا العم اللي للأب ما يمنعه، الدليل ذكر ذلك. شنو السبب هذا ابن العم راح يرد؟ لأنه من الأبوين وهذا العم هو من الأب فقط، ما عنده قدرة يمنعه لأن المتقارب ابن الأبوين أقرب. نعم. فلهذا قال ابن هو بالأصل بالأصل إحنا مو عندنا الأقرب يمنع الأبعد، عندنا ابن عم وعم للميت، منو الأقرب؟ العم، مو هذا الأصل، فلازم العم الآن شي يمنع ابن العم. بس الرواية قالت ابن العم إذا كان من الأبوين، وهذا العم للأب فقط، ابن العم يرث لأن هو من الأبوين. لا 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 ير لا لا يرث معاه، بس هذا ما يمنعه، هذا ما يمنعه. نعم، قال غير إن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب، يتقدم عليه. يعني شنو يتقدم عليه؟ يعني يمنعه، يعني الأقرب يمنع الأبعد. وهذا كما قلنا خرج بالدليل للنص على ذلك في الروايات. مسألة 1361، إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه، لاحظوا أخوتي مرات الميت يموت يترك أعمام وعمات، ومرات ما يترك أعمام وعمات، يترك أعمام لأبيه، عمات لأبيه، أعمام لأمه، عمات لأمه، يعني يترك العم الأبعد، العم الأبعد، عم لأبوه، مو للميت نفسه، مو للميت نفسه، لا ترك عم لأبوه، هذا يسموه العم الأبعد. مو عندنا الجد الأقرب والجد الأبعد، هنا نفس الكلام، عندنا العم الأقرب والعم الأبعد. العم الأبعد ايش تقصد به؟ يعني مو عم للميت، عم لأبو الميت، هذا يسموه الأبعد. إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه بعيدين، وعماته يعني عمات أبيه، وأخواله يعني أخوال أبيه، مو خال الميت، لا خال أبوه، وخالاته يعني خالات أبيه، ومن أعمام أمه، يعني مو عم الميت، عم أمه، يعني سموا العم البعيد، وعماتها، مو عم للميت، عم للميت، عم لأمه، أحسنتم، وأخواله يعني أخوال أمه، وخالاتها يعني خالات أمه. نعم، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم. ثلث المال يعني إيش قد؟ 2/6 نعطي للمتقربين بالأم، لأن ذول يتقربون بالفريضة. وكون التقسيم بينهم بالسوي أو التفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، مع أنهم متقربين بالأم. وبعض الروايات كانت تذكر المتقربين بالأم يتقسم بينهم بالسوية، لأن ماكو بيناتهم تفاضل، لكن بهذا المورد المصنف يقول ما عندنا دليل تام من الروايات عليه. نعم، يحتمل السوية لأن متقربين من الأم، ويحتمل التفاضل، نعم، لأن ما نقدر نقيس ذاك على ذاك، لأنه أدلة الميراث تعبدية تتبع الروايات، فلذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح. وأعطي ثلث الباقي، الثلث الباقي منه 2/6 لخال الأب وخالته، لخال الأب وخالة الأب، ويقسم بينهم بالسوية. هذا عندنا دليل عليه من الروايات، أن ذول المتقربين من جهة الخال والخالة يتقسم بيناتهم بالسوية. ويعطى الباقي، إيش قد باقي؟ إحنا أعطينا ثلث بثلث، إيش قد بقى؟ ثلث واحد اللي هو 2/6 لعم الأب وعمته. لاحظوا أخوتي، أول مرة شبدينا شعطينا العم، أحسنتم، العم والعمة من طرف الأم، بعدين أعطيناهم ثلث، بعدين أعطينا ثلث الباقي للخال الأب وخالة الأب، وبعدين أعطينا الثلث الثالث الأخير للعم الأب وعمة الأب. وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو التفاضل، ذول الأب، عم الأب وعمة الأب، إشكال، فلا يترك أيضا مراعاة الاحتياط بالتصالح، ماكو دليل عليه تام من الروايات. وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء، المرة الميت ما عند عم وما عند ابن عم وما عند عم أبوه، بس عند ابن عم أبوه، نطي ذريته، هو هذا ابن عم أبوه، ما عند خال وما عند ابناء خوال، لاحظت ايش قد بعيد، وما عند خال الأبو، عند ابن خال الأبو، نطي الابن خال أبوه. نعم، ها هو هذا الأقرب، الأقرب الأقرب، نعم، إن شاء الله حسن بين الأقرب مع رعاية الأقرب في الأقرب. نعم، لو لم يكن أحدا من هؤلاء، هؤلاء شخص يقصد بهم أخوتي أحسنت. عم الأبو، خال الأبو، عمة الأب، خالة الأب، ذولي ما موجودين، بس موجود أبنائهم، ابن عم الأب، ابن خال الأب، هذول نعطيهم أبنائهم. إذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء، يعني عم الميت وخال الميت وعمة الميت وخالة الميت، كان الأرث لذريتهم أبناء أعمام أبيه، مثلا أبناء خال أبيه، أبناء عمات أبيه وأبناء خالة أبيه، وهكذا من الأم، مع رعاية الأقرب. فالأقرب، الأقرب منه أبناء، أول من يعطي أبناء عم الأم، أبناء عمات أمه، أبناء خالة أمه، أبناء خالة أمه. وإذا كان عندنا أبناء عم لأبيه، قلنا هذا يتقرب من أبناء عم علم للأب، الأقرب في الأقرب، المتقربين بالأبوين يمنعون المتقرب بالأب فقط. نعم، أي صحيح، هو المصنف قال أي صحيح، المصنف أحسنتم، المصنف قال مع رعاية الأقرب فالأقرب، مع صدق القرابة عرفا، ذكرها في بداية تقسيم الطبقات. الآن راح نتكلم عن إرث الزوج والزوجة. مسألة 1362، للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد. وطبعا الزوج يرث بالفريضة، القرآن الكريم ذكر أن الزوج يرث نصف تركة زوجته إذا لم يكن للزوجة ولد، لا منه ولا من غيره، الزوجة ما عندها ولد لا منه ولا من غيره. نعم، وإن نزل وما عنده ولد الولد، لأن مرات الزوجة قد تموت، ابنها ميت بس عندها حفيد ابن ابنها، الريد حتى ابن ابنها ما موجود، لأن ابن الابن هم يصدق عليه ابن ولد لها. لم يكن للزوجة ولد، وإن نزل يعني ولد الولد، وله يعني للزوج ربع التركة. نعم، أي بالفريضة، نعم، الأزواج والزوجات بالفريضة، الزوج يأخذ ربع التركة إذا كان لها يعني للزوج ولد أو ولد ولد، ولو من غيره، يعني لو كان عدة ولد من غير زوجها، كما لو فرضنا أن الزوجة كانت متزوجة سابقا بزوج سابق عليه وعدها منه ولد وافترقت عنه بطلاق أو وفاء ثم تزوجت به، فزوجت عدها ولد بس مو منه، من غيره سابقا، هي متزوجة وكان عدها أولاد، فبعد شقد يرث هذا الزوج الجديد؟ ربع. نعم، قال وباقي التركة، شنو باقي التركة؟ بالمورد الأول إذا طينا نصف للزوج، إيش قد يبقى من التركة؟ نصف الآخر، وإذا طينا ربع بالفرض الثاني مع الولد، إيش قد يبقى؟ ثلاثة أرباع. وباقي التركة يعني الزائد عن النصف والربع يقسم على سائر الورثة، من هم الورثة الموجودين؟ أبوين، أبناء مثلا، وهكذا أخوة، أخوات، حسب الطبقات. وللزوجة إذا مات زوجها ربع المال بالفريضة، القرآن ذكر أنه الزوجة ترث من مال زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، الزوج ما عنده ولد لا منها ولا من غيرها، وإن نزل وما عنده ولد الولد، يعني حتى أحفاد ما عنده، أولاد ولده ما عنده. نعم، وهذا أولا، ولها الثمن إذا كان له ولد، فريضة بالقرآن، كل إرث الزوج والزوجة هو فرائض، ولها الثمن أي للزوجة إذا كان له يعني للزوج ولد ولو من غيرها، كما لو كان هذا الزوج متزوج بامرأة غيرها وأنجب منها أولاد. والباقي، من هو الباقي؟ الزائد عن الثمن يعطى لسائر الورثة، الزائد عن الربع والزائد عن الثمن، لأن احنا قلنا مرة هي ترث ربع ومرة ترث ثمن، ربع شو وقت ترث الزوجة مع عدم الولد للزوج، وثمن ترث مع وجود الولد للزوج، غير أن الزوج لها حكم خاص في الإرث. أكو حكم، ليش المصنف عبر حكم خاص في الإرث؟ لأن هذا الحكم مختص فقط بمذهب الإمامية تبعا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا الحكم ما موجود عند الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى. وهو ما هو؟ إحنا عندنا الزوجة الميت ما ترث من عين الأرض اللي يتركها الزوج، بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى يورثون الزوجة من أرضه، نعم هذا الحكم مختص بنا، حكم خاص ذكرت روايات أهل البيت تبعا لمدرستهم. قال غير إن الزوجة لها حكم خاص. ليش قال حكم خاص؟ يعني يريد يقول هذا الحكم بس عندنا إحنا الإمامية، ما موجود عند باقي الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى. في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها، يعني لا ترث منها الزوجة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني لا ترث لا عينا ولا قيمة ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها. هذا تفسير الإطلاق، ولا نصيب يعني لا سهم لها ولا إرث لها، لا فيها يعني لا في عين الأرض ولا في قيمتها، يعني قيمة الأرض ما يقابلها ويعادلها بالقيمة بالأموال. وثمنها، الثمن هو ما يقع بعد بيع الأرض، يعني ما تساويه من الثمن بعد البيع. وهي الأراضي بصورة عامة. الزوجة ما ترث من أرض الزوج كأرض الدار، يعني لهذا إذا مات الميت وترك دار إحنا نعطي زوجته ثمن أو ربع من قيمة البناء، بس ما نعطيها من عين الأرض ولا قيمة الأرض ولا ثمن الأرض. والمزرعة، يعني المزرعة هم أرض، وما فيها من مجرى القنوات، يعني ما يجري فيها من قنوات الماء. لا فرق في الأرض هاي سواء كانت خالية مشغولة بغرس أو زرع أو بناء، وكذلك ماكو فرق سواء كان البناء بين أقسام دار دكان حمام وغيرها. كل هذه الموارد ما ترث الزوجة. نعم. وبعض الأموال لا ترث منها عينا ولكن ترث منها قيمة، يعني ما نعطيها من العين، من عين الشيء المال المتروك، بل نعطيها من قيمة العين، بمعنى إنها لا حق لها في نفس الأعيان وإنما لها نصيب من ماليتها، وذلك في الأشجار. يعني ما نعطيها عين الشجرة الموجودة على الأرض، نعطيها قيمة الشجرة، قيمة الشجرة، القيمة يعني ما تعادله من القيمة المالية. والزرع ما نعطيها الزرع نفسه، شنو نعطيها؟ قيمة الزرع. والأبنية التي في الدور وغيرها، الأبنية اللي موجودة على الأرض الدار، ما نعطيها عين ماذا؟ الدار بجدار أو غيرها وغيرها. غيرها شو يقصد المصنف؟ مثل الآلات الموجودة على الأرض، العيون، الآبار، القنوات. نعم هاي ترث الزوجة كلها من قيمته، مو من عينه، من قيمته. فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، الوارث يدفع القيمة إليها وهي يجب عليها القبول، وله إلزام الزوجة بأخذ قيمتها. نعم إذا الوارث تنازل عن حقه وراد يعطيها من عين الشجرة والبناء ودفع لها العين نفسها برضا نفسه، لا مانع، لأن هذا من قبيل قلنا شنو؟ تنازل عن الحقوق. هي شريكة تصبح حالها حال الوارثة، وبعد إذا أخذت إرث العين بعد ما يجوز لها المطالبة بالقيمة. والعبرة الآن السؤال، أنتم قلتم إحنا ما نعطيها من العين، نعطيها بشنو؟ بالقيمة. القيمة شو وقت نحددها؟ المصنف قال العبرة بقيمتها يوم الدفع، مو يوم موت الميت، لأن تعرفون هاي الأعيان قيمتها تختلف بالسوق، تغلى وترخص. إحنا ما نعطيها على قيمة يوم الموت، لا نعطيها على يا قيمة يوم الدفع. احتمال الميت اليوم مات، إحنا بعد مرور شهر يلا نريد نوزع الميراث، فندفع قيمة العين على يوم الدفع مو على يوم موت الميت، لأن تعرفون القيمة مرات تختلف تنخفض أو تعلى، لا على يوم الموت. لو زادت قيمة البناء مثلا على قيمته حين الموت راح ترث منها، لو نقصت مثلا نقص من نصيبها. نعم وهكذا. نعم المصنف عند الأحوط استحبابا إذا حصل تفارق بين القيمتين كون الورثة يصالحون مع هاي الزوجة. نعم. ولها بذل الوارث، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان، يعني أعطاها نفس الشجر نفس الزرع نفس الأبنية بدلا عن القيمة وجب عليها القبول. صحيح هي ما لها حق تأخذ الأعيان، بس إذا الوارث رضى من تلقاء نفسه بتنازل عن حقه يطيها العين وجب عليها أن تقبل بذلك، فتصبح شريكة مع الوارث في العين. نعم وأما غير تكمل الأموال إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.